أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أخوة اليهود، إن الدعاوي يتساوى فيها المحقون والمبتلون، ولكن حجج الله ودلائله تفرق بينهم فتكشف عن تمويه المبطلين وتبين عن حقائق المحقين. إذن أصل الدعوة شيء، التساوى شيء، لكن هذا لا يوجب التساوي. الآن للأسف كثير في عليكم السلام في الفكر الحداثوي هذا موجود، أنه أنت لك رأيك وهذا له رأيه، صحيح إن هذا رأيه وهذا له رأيه، لكن الكلام كل كلام ما بعد ذلك. هناك تساوي في كل يدلو برأيه، يدلو بفكره أو ما شابه ذلك، لكن ما بعد ذلك كيف؟ ما وراء ذلك كيف؟ بالنسبة لمقام البحث والاستدلال، يعني يكتفون ويقنعون بأنه كما أنت لك مقال أولئك لهم مقال، ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا؟ لا تحاكم فكريا، لا تقارن في البحث الاستدلالي والفكري والدلائل أبدا. يعني دع الأمر على عواهنه بشكل مطلق، هذا أول كلام. لك رأيه وهو له رأيه، صحيح لك رأيه وله رأيه، لكن الكلام أنه ما بعد أصل تبني الآراء، الدلائل الكيفية. يعني المنهج الصفصطي القديم والحديث الذي يتلبس بأقنعة متعددة وألبسة متعددة هو يعاوق ويمانع البحث والفحص. كلمة لكم دينكم ولي دين يراد منها غير ما هم يريدون يقال. لكم دينكم ولي دين، نفس القرآن الذي نزل في مكة ويقول للكفار لكم دينكم ولي دين، يناقش ويحاجج الكفار بأدلة. سورة الأنعام نزلت في مكة مكية كلها، فيها 40 برهان. مراد هنا من لكم دينكم ولي دين قضية الاقتتال، يعني لا يؤدي الاختلاف الفكري بيننا في أن ننتهك حريم بعضنا البعض في القتال والاقتتال. ما أسمع
سورة الكافرون،
أي
ما أعبد.
فليس هناك تنازل،
يعني لا
يوجد تنافي. لا تنافي في أي منطقة في البحث الفكري. شوف الدقق في هالمطلب. لا مو مطلقا. كيف مطلقا؟ لا لا ليس مطلقا. وإلا القرآن في سوره المكية، القرآن في سوره المكية كله حجاج واحتجاج، آيات وسور وكذا وكذا، كله احتجاج وسور. نعم في الاقتتال لكم دينكم ولا دين، لا حاجة للمناوشات. القريش ما كانت تتحمل النقاش الفكري، إما تصفية أو مقاطعة اقتصادية أو لا حجاز. باب الحجاز تقفله، باب الاحترام تفتحه. القرآن يقول لكم دينكم ولي دينكم بالحال ذاك اللحاظ. لذلك يش
مقام التزاعم
اي نعم في هذا المقام. لذلك يقول القرآن الكريم خطابا لبعض الصحابة وكذا أنه أترأيت الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن الناس كذا يعني في مكة ها وأقيموا الصلاة ثم إذا كتب عليهم القتال يعني في المدينة المهم يجبنون كذا يخافون كذا من القتال مضمون الآية. خب إذن المراد هناك كف القتال لا كف الحجاج والاحتجاج، بالعكس هي 13 سنة كانت كلها سجال فكري وطاولة وحديث وحوار واحتكام إلى الأدلة والدلائل لأنه ابتعد عن ذلك. ولكن لذلك المنهج السفسطي لا سبحان الله المنهج السفسطي سبحان الله السنن تتكرر. المنهج السفسطي عند اليونان في قبال حكماء اليونان كان يقفل النقاش ويفتح السلاح. سجنوا سقراط قتلوا سقراط حتى السفسطيون هم اللي قتلوا سقراط. يعني عندهم لغة القوة والسيف، يقولون الدليل هو القوة والبطش بس. الآن ما شاء الله المنطق الحداثوي والعلماني الغربي ما قال تفتح نقاش لا لك بك رأي يقول لك باسم حرية الرأي. وهل وإذا أنت تستدل وتناقش أنت عندك رهاب فكري عجيب فتأتيك الباطشة القوة. أي طبعا هم ربما يسمون نماذج إسلامية إرهابية أو مباطشة على أساس يقولون أنتم حتى لغتكم الفكرية هي إرهاب على كي يسدوا باب النقاش الفكري يختلقوا جماعات تسفك الدماء وما شابه ذلك فيقولون إذن كلكم سفاك. هذا الفكر نفسه اعدموه لأنه يسفك الدماء. شوف شلون خوش دجل ومرارة لكي يصلوا نتيجة إقفال النقاش. أو إذا أرادوا نقاش البوق الإعلامي بيد الطرف فقط مو بيد كل الأطراف بيد الطرف. هذه هي الحرية. يعني نهج السفسطي سبحان الله هو نفسه اللي كان عند اليونانيين وكذا يتكرر نفسه وأدوار زمانية كثيرة إنه ولا هم يدعون اليهود نعم احنا متساويين معك متساويين معك في أصل الدعوة ليس كان في أصل الدعوة. عندنا مبنى وعندك مبنى لنا مقال لك مقال لك رأي ولنا رأي هذا ما وراء ذلك النقاش. وهذه كما ذكرت آفة ومنهج تمارس بألبسة وأقنعة مختلفة بألفاظ وعناوين مختلفة لكن لب الحقيقة هو نفسه قفل وسد باب الاحتجاج والبحث الفكري وفتح باب الاحترام فقط. أصلا ليشنج الذي يشنج الوضع احترابا هو يريد يسد البحث الفكري لأنه يخاف من البحث الفكري فيشعل الجو احترابا ليعلم أنه في عجز في الجانب الفكري ومغلوب في الجانب الفكري والدلائل فلذلك يستخدم جانب البطش. عجيب عجيبة مدرسة أهل البيت. تعبير في رواية الإمام الصادق عليه السلام واحد يسأله كيف نصنع وكذا فلان قال أما علمت أن إمارتنا أن إمارة بني أمية بالسيف والبطش والدم والعسف والخيانة والغدر وكذا كذا كذا وإمارتنا تنتشر بالصدق والوفاء والسلم والحكمة والدعوة، يعني أسلوب كل أسلوب مدني. إمارتنا هذه تنتشر بهذه الطريقة. ومن هذه الرواية واحد حتى يستفيد أن أصلا حتى الظهور مرهون بهذا الأمر، تفشي وانتشار مذهب أهل البيت بهذا الأسلوب. إذا انتشر وتفشى فكريا قناعيا مذهب أهل البيت، هو هذا أسلوب انتشار دولة أهل البيت وإمارة أهل البيت، وبالتالي ظهور أهل ساعة الظهور، مجيء ساعة الظهور. فإذا الذي يريد أن يشعل الجو هو في الواقع الجانب الحيواني، الاحتراب جانب حيواني في الإنسان بدني، أما العقل هو جانب حوار وفكر. بس لكن الذي يسد مباحث الفكر باسم أن هذا تحت طائرة أن هذا يؤدي للاحترام، هو يشعل الاحترام ويؤدي لهذا. على كل هذه دوما منهج عقلي وفي منهج غابي أو منهج تعسفي، منهج قمعي، وإلا صرف التساوفك تساوفك شيء آخر.
أحد الإشكالات اللي يطرحها بعض الأشخاص يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى لا يدوم ويقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله وهو بعد خرج من الدين أيضا يقتل، فالإسلام يسلم بين قتلتين.
أي هو في الواقع أمرت أن أقاتل الناس، مو القتال بمعنى أن الرسول ذاك 13 سنة حتى لما هاجر المدينة هم هو ما بدأ بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم هؤلاء قريش والكفار والمشركين هم الذين بادروا باستعمال القمع وباستعمال التنكيل وباستعمال الغيلة والاغتيال، سواء في مكة بمصادرة الأموال نهب الأموال أو في المدينة بالإغارة على أحياء أطراف المدينة وما شابه ذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو خلي وطبعه يبقى يدعو بهذا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الرواية بهالمعنى، يعني بالتالي هذه الحكمة لأن الطرف الآخر ما يتقبلها لابد أن أستخدم، يعني بعبارة أخرى لأجل أن أدافع وجابع عن نفسي وجابع عن بطش الطرف الآخر مع مقاتله لأنه ما يقبله.
أمرت أن أقاتل حتى،
نعم أمرت أن أقاتل دفاعا عن حتى يقول لا إله إلا
الله.
أي طبعا حينئذ هذا النظام الباطش ليس الناس، النظام الباطش لابد نظام يصير إسلام، يعني يصير عادل، لأن يعني نظام التوحيد هو نظام عادل. نعم لذلك عندنا احنا وظيفة أن ندافع عن المظلومين قد ما يسمى بالجهاد الابتدائي، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. اي نعم الدفاع عن المظلوم هذا حق عادل. بالعكس أقصد ذاك الدعوة طبعا، والحال أنه بالعكس،
يعني يقول الإسلام بين قتلتين،
هذا هو يدعي هكذا. بس لكن مقولة إذا واحد درسها دوما أي نص ديني ما يقرأ إلا ضمن مجموعة المنظومة النصوص الدينية، بل حتى النصوص الدينية المنظومة النصوص الدينية لا تقرأ إلا ضمن سيرة الرسول وسيرة المعصومين، مع وأيضا حتى هذا المجموع المكور لا يقرأ إلا في جو بعد مفاد القرآن. هذا المجموع من دلائل منابع الدين إذا قرأ بشكل مجموعي يفهم، أما إذا بشكل مبتور أنا أقتطع نص وما ألاحظ ممارسة الرسول وما ألاحظ النصوص الأخرى، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، موعظة ما فيها قتال، موعظة الحسن وجادلهم التي هي أحسن.
هذا بداية أنه بداية بداية الجسم.
هذه البداية لو لم يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى إلى النهاية. نعم إلا في مورد ظلم يظلم فيها ويكون للرسول بطشة وقوة يدافع عن المظلوم. طبعا نفس الشيء
المشركين الذين حاربوكم
طبعا طبعا قاتلوا الذين يقاتلونكم فيها الذين يقاتلونكم
ابتدائية ما عندنا
ابتدائي موجود بالاصطلاح الفقهي. الابتداء الفقهي ليس ابتداء عدوان. ابتداء الفقهي هو في الواقع حرب وقائية يعني دفاع يعني حرب ذاكرنا في بحث عدالة الصحابة لهذا الجانب وقائي أو عن مظلوم. مثلا النظام الكافر احنا مو اتفاقا أسلمت أنظمة الجهاد الابتدائي لأسلمت أنظمة وليست لأسلمة اعتقادات. الاعتقاد أسلوب الدين أنه بالنقاش لا أكره في الدين بالنقاش والحوار. إذا كانوا كفار كثيرين ما عندهم نظام يعيشون في رحاب الدولة دولة أمير المؤمنين ودولة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نقاش. نعم للعدالة إذا اضطهد مجموعة وفئات من وظائف واجبات الدولة الإسلامية أن تستنقذهم وتؤسلم النظام لئلا يظلم ويضطهد ويجحف بالآخرين. نعم هذا. أما ابتداء عدوان بهالاعتبار ابتداء حرب لا لأجل غطاء حقوق دفاعي ما موجود عندنا.
أحد العلماء يقول أن جميع غزوات رسول الله وحروبه كانت دفاعية ما كانت.
هذا البحث مطروح من كذا بس هي دفاعية مو دفاعية بالاصطلاح الفقهي دفاعية بالاصطلاح الحقوقي. نعم حقوقيا كلها دفاع. أما دفاع بمعنى الفقهي إنه لا يبدأ بالحرب ويسمح للطرف الآخر يبدأ بالحرب لا. بدر خب كانت ابتداء من الرسول بس مو ابتداء عدواني في المنطقة الحقوقية دفاع حقوقي لأن هم نهبوا كل أموال المسلمين في مكة وعلاوة على ذلك أخذت قريش تغير غيلة بقتل المسلمين ليلا في ضواحي المدينة فمن ثم الرسول أراد أن يقتص من عندهم أن أموالنا اللي نهبتوها نقتص منكم من أموال عير قريش ونقتص منكم في المحاربة. فكانت حرب وقائية في الواقع أو دفاعية بالمنطقة الحقوقية وإن كانت هي حرب ابتداء. في فرق بين الاصطلاح الفقهي والاصطلاح الحقوقي يجب عدم الخلط بينه. نفس الشيء هم خانوا هم خانوا طبعا هذا وإن كان نص عندنا روائي من عندنا ما موجود وإن كان لكن الآيات قد تشهد له لكن أصل قضية بني قريظة هي في الواقع حرب مدنية إصطلاح الحديث إيش سموها حرب مدنية في الحروب حروب المدن أو حرب مدنية أكو إصطلاح هذه لمون عصابات ولا حرب شارع لا حرب يعني بمعنى في نفس الحرب الأهلية عفوا نسموها الحرب الأهلية اللي هي الحرب المدنية هذه من أخطر الحروب. ليش؟ لأن ليس نظام مدني يجي مع نظام مدني آخر يصارع داخل المدينة الواحدة تصير خيانة مثل الآن التي تجري جماعات القاعدة يعني يخفر بذمة التعايش المدني هذا صعب أخطر حالة هذا يمر عليها هذا ما تستطيع تعيش وياه في وئام أبدا لأن في ساعة الساعة يخيس في دمك يخفر دمك وعرضك ومالك وكل شيء ما تقدر تعيش وياه حتى في وئام مدني يسمونها الحرب الأهلية هذا حتى الآن في منطقة. فبني قريضة وبني النضير الخطورة فيهم ما عاشوا حرب حتى تقليدية مع الرسول أقاموا ماذا؟ حرب أهلية وحرب الأهلية من أخطر الحروب يعني يمكن يفتك بك العدو في أي لحظة بدون ما تشعر. لذا الرسول أجلاهم لأن أنتم حتى اعتراف بأبسط نواميس إن قريش ما قامت بحرب أهلية أرادوا يقتلون الرسول، لما أرادوا يقتلون الرسول الرسول ابتعد عنهم. إن أرادوا ليقتلوك أو يثبتوك هم بالغيلة. وفيها تتم الآية شنو؟ لا ولو كذا لما يعني ما أمهلهم الله يعاجلهم بالعقوبة. الغيلة والغدر في الحرب الأهلية ليس فيها ليس مثلها نكث للعهود وللذمم وللحرمات مثلها. الحرب التقليدية حرب قد تكون شريفة إلى حد ما، فيها تقيد بقواعد الحرب وقواعد الأخلاق، أما الحرب الأهلية فيها نسخ لكل الأخلاق لكل القيم لكل النبوذ، يعني الطرف الآخر ينسف كل حرمة معك. أخطر يعني من الحرب، شوف الحرب العدوانية الهجومية التقليدية فيها قواعد حرب فيها النبوذ فيها قيم بعد، وإن كانت هي عدوانية بس ليس فيها نسف لكل القيم. أما الحرب الأهلية حرب الغيلة ليس فيها أي ذمة، لذا الرسول أجلهم بنص القرآن طبعا، سبح الله ما السماوات والأرض وهو العزيز الكريم الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. إجلاء يصير لنا أصلا، أنتم ما عندكم ذمة مدنية تعايشية أصلا، لازم تجلون. فرق هذا حتى مبحوث الآن في القانون الحديث القانون العسكري وغيره. حرب الأهلية شيء، حرب العسكرية الكلاسيكية شيء آخر. حرب الأهلية يعني معناته أن أصلا هذا مو لما يجي يعيش يكفي تعايش مدني بتاتا. افرض أنت حرب دولتين جارتين، هذا أيضا تعايش مدني، حرب ضمن حدود، العسكريين يقتلون المدنيين يحفظون كذا كذا، محرم في القواعد الدولية حتى يعني القواعد البشرية في الأعراف البشرية. أما في الحرب الأهلية أصلا ما يعترف لك بأي قاعدة أخلاقية أو قاعدة مدنية، ينسف لك كل شيء. مش طبيعي، لا يجب أن ندرس بحتى قراءة حديثة وقاعدة التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن بعض البعض. بني قريضة وبني طبعا للأسف في فقه الإسلام عند المذاهب الإسلامية حتى بما فيها يعني نحن ما فتح باب خاص لبحث فقه الحرب الأهلية، وطبعا هي باب خطر يجب أن لا يفتح في الواقع، لكن هو باب خاص غير الجهاد الابتدائي غير الجهاد الدفاعي غير 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 في طبعا نصوص تشريع له. مثلا أنت إذا في بيتك سارق لص عندك هذه في كل أنظمة تدافع عن نفسك ولو طبعا تسفك دمك كذا، لماذا؟ لأن هذا 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 بعبارة أخرى أبسط القواعد الأخلاقية المدنية تعيش ما يتعيش فيها، لذلك يعبر عنهم الله عز وجل المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله، لأن أي ذمة ما يكون عنده مثل قطاع الطرق. طبعا جمارة كانوا يريدون في حرب الأحزاب تعاونوا صف داخل المسلمين داخل المدينة ويتعاونون، بس النبي صلى الله عليه وسلم بتدبيره وحكمة تدبيره خالف أفشل الخطة الموجودة بين قريش وبني قريظة وجعلها مقلوبة ضدهم بالعكس بتدبير منه، ولا كانت خيانة ستفوت عجيب هم من الداخل ذاك من الخارج طبعا. وهذه المشكلة حرب أهلية تصير، يعني حرب تقليدية وحرب أهلية هذه خطرة، أنت تصدع داخل معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
شلون؟ أول بعد عن أهل البيت ما قبل العدد عن بني قريظة،
لا أعرض قولتكم، أقول حتى في فقه الإمامية، فقهاء الإمامية ما بحثوا هذا البحث.
لا تفضلت عن وقعة بني قريظة،
ها النصوص أقصد، نصوص يعني خاصة يقال أن ما ورد عن أهل البيت بهالطريقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم وعدمهم، لكن أنا في التقصي في نصوص في أبواب متناثر ليش موجودة، والآيات هم تدل عليها، الآيات أيضا فيها تدل. سورة أيضا لهذه بعد مو حرب، يعني أخف من الحرب الأهلية، لأن في النهروان أخذوا جبهة ومنطقة وبدأوا يحاربون. ها إيه بهل لحظ صار إيه نعم بهل لحظ صادق. إيه طبعا طبعا، لكن بعد أخف من الحرب الأهلية بالمعنى الأخص. الحرب الأهلية بالمعنى الأخص إنه جار وجار، مدينة ومدينة، شارع وشارع، وين ما يبقى أمان. الكمال الآن للأسف في العراق يعني يصير خطر ده. يعني أبدا أمان أهلي ما موجود، يرتفع ما تبقى أي حرمة من الحرمات، ما يبقى أي شيء ملتزم به، هاي خطر جدا عنيف. أحد فلسفات صلح الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم عهدته مع معاوية انه الامام صلى الله عليه وسلم اراد ان ما يتصدع المجتمع الاسلامي، سيقول قد مآل اكثر فاكثر حرب اهليه، نفس جيش الامام الحسن واصحابه في لو جيش العراق واهل الكوفه بوجود الخوارج المحكمه واصحاب الاهواء الاخرى، يعني منطقهم كان يتبنى الحرب الأهلية، وهذا مو صحيح، خطر. ولعل في هذا المصب يصب كلام أمير، لا بد للناس من أمير بر أو فاجر تأمن به السبل، يعني أصلا التعايش المدني هذه أول لبنة ممكن تفريط بها، تأمن به السبل وترد به الكذا تعبير أكو، يعني أدنى لوازم العيش المدني لابد من عنده حفظه، ما يمكن تفريض به. هذه شو يقولون الفوضى الخلاقة، يقولون الحرب أو الفوضى، حرب الفوضى الخلاقة، هذا بالعكس، هذا الغابة، هو حتى الغابات سبحان الله فيها نظام، كل حي مجموعة حيوانات عندها مقررات كذا بين بعضها البعض، بها مقررات الآن افتهموا فيها نظم، أما تصير حرب أهلية شنو ما يبقى شيء، حتى الغابة ما تبقى. الآن هم يكتشفون في عالم الحيوان كيف أكو منظومة مقررات بين بعضهم البعض الحيوانات داخلية أو بين مجموعات المجموعة، في ذاك مطلب آخر، واحد لازم يقرأ بشكل آخر. دي أبحاث على كل لابد أن تخاض بشكل أكثر فأكثر. المقصود أن إذن أسلوب الدين الإسلامي، أسلوب النبوي، أسلوب أئمة أهل البيت، مدرسة أهل البيت، إذن أسلوب الحوار، أسلوب فتح الحوار للاستدلال، لا لأجل الإثارة لمجرد الاستعراض والإثارة، ما فيها فائدة. نعم الأسلوب الصفصطي ذاك أسلوب آخر. نعم، فتكشف عن تمويه المبطلين وتبين عن حقائق المحقين، ورسول الله محمد لا يغتم صلى الله عليه وآله لا يغتم بجهلكم، يعني ولا يكلفكم التسليم له بغير حجة أو بغير حجة الله، ولكن يقيم عليكم حجة الله تعالى. إذن أسلوب السماوي، الأسلوب الديني، ليس يكتفي بصرف الإثارة والدعاوى والتبني والآراء بل يطالب أن هذه مرحلة ممهدة معدة للاحتكام الفكري، الاحتكام الدلائلي، لأنه نقف في منطقة التساؤل والريب والتعددية. بما هي تعددية؟ تعددية بس لنصل إلى الوحدة، مو تعددية بس لنصل. طبعا ضمن موازين وكذا، ولكن يقيم عليكم حجة الله تعالى التي لا يمكنكم دفاعها أو دفعها، ولا تطيقون الامتناع من
رتم. هذا من أي مادة؟ رتم لا يغتم،
لا يغتم من الغم، قد تكون لا يغتم بجهلكم،
بجهلكم.
أو قد نسخة الرواية الصحيحة لا يغتنم جهلكم، هم يمكن احتمال. هذا الذي يطالب فيه البحث الروائي، أن يضبط الإنسان المتن. وكثير ربما من تعارض الروايات أو اختلاف الروايات في الدلالات راجع لاختلاف النسخ. رحمة الله عليه تستري صاحب القاموس هذه الجهة، يعني صرفا هو قوي ومتميز فيها، وإن كان جملة من مباني يعني من يعني ما نستطيع أن نوافقه عليها، لكن هذا الامتياز عنده بشكل جدير. يشم تغيير النسخة واللفظ بسرعة، يلتفت إليه ويحل كثير من مشاكل وأسئلة اختلاف، يعني التعارضات وكذا، سواء في بحث المتون الرجالية أو الدرائية أو التاريخية أو الروائية، بالالتفات اليقظ السريع إلى نقاط اختلاف النسخة. نعم نعم. طبعا شيخنا هذه المطبوعات ليس فيها جهد للتصحيح الأسئلة. هذه كتب روائية، المفروض على كل كاهل على الحوزة العلمية أن تضبطها بجدارة وشدة ودقة، مفروض. هي لنا وحي عن الروايات كذا،
يؤثر
لا نكون مثل طبعات على كل تجارية وما يهتم فيها بالدقة وكذا. نعم. ولكن يقيم عليكم حجة الله التي لا يمكنكم دفعها أو دفاعها، ولا تطيقون الامتناع من موجبها أو موجبها، يعني النتيجة. ولو ذهب محمد صلى الله عليه وآله، ولو ذهب محمد يريكم آية من عنده لشككتم ما يأتيكم بآية مبتدع، بل يسألك وقلتم إنه متكلف، بل يستجيب لما تقترحوه في هذا المقام، أساس كي لا تقولوا إنما أتى بشيء يعرفه، أما الشيء الذي نريد منه لا يستطيع أن يأتي به. فقلتم إنه متكلف، مصنوع، محتال فيه، معمول أو متواطع عليه. يعني لو آية مبتدعة مثلا يريهم آية بدون أن هم يعينون الآية. في بعض المواد العكس، الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الفئات من الكفار ما يستجيب لقرائحهم، مر بنا تذكرون، سبب أن هم مو قصدهم الاستجابة، قصدهم الاستهزاء والمماطلة، وهذا ما استجاب لهم ما في فائدة، معاندة لنا. أما من يكون شوية بين عناد والتردد والتحري، نعم ربما يكون الأصلح أنهم عندما اقترحون يجيب لهم. وقلتم إنه متكلف، مصنوع، محتال فيه، معمول أو متواطع عليه. طبعا هذه كل عناوين مختلفة. وإذا اقترحتم أنتم فأراكم النبي، يعني ما تقترحون لم يكن لكم أن تقولوا معمول أو متواطئ عليه أو متأتى بحيلة ومقدمات، فما الذي تقترحون؟ وهذا لطيف حتى في الحوار، أنه ربما أنت إذا تبدأ في الحوار والاستدلال وتأتي بحجة وآية برهانية يقول هذا مشتغل هالبحث، ما يعرف إلا هالبحث، فما يستجيب للطرف الآخر، يقول أن هذا شيء هو مفذلكنا مفبركنا وزوقه وزخرفه فمن ثم متسلط فيه. أما بخلاف لما تخلي الطرف الآخر هو يبدي ما يريد ثم تذهب له وتبين له أنه كيف عند المطلب. وإذا اقترحتم أنتم فأراكم ما تقترحون لم يكن لكم أن تقولوا معمولة ومتلاطة عليهم متأتي بحيلة ومقدمات، فما الذي تقترحون؟ فهذا رب العالمين قد وعدني. أيضا النبي لم يستجب لهم إلا بعد أن أذن له الله، يعني فتح لهم المجال بإذن من الله قبل سابق. فهذا رب العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير الكافرين منكم ويزيد في بصائر المؤمنين منكم. قالوا قد أنصفتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف. لا أدري اليهود الذين أسلموا أبقوا على نسبهم أو لا، لأن اليهود بغض النظر عن تعصبهم في اليهودية وكذا فلان، عندهم لكن يعني تحسس خاص حول نسبهم، أي فالمفروض أنه يبقون بنسبهم
طبيعة البشر.
أي سموه في مقام محاكمة وذم، أقول فالمفروض أن سلالة من أسلم منهم إلى الآن يحتفظ بنسبه، ولعل هذا هو الذي يكون من الحجج الدامع على يهود هذا الزمان، أن في يهود ذلك الزمان المعاصرين للنبي هناك من آمن بآيات وحجج من النبي.
السيد سوسن عندما تطلق من بيت يزيد بنت يزيد هذا ليس منقصر
هو كلام في المنقصة، كلامي في شيء آخر، كلامي أنه لو احتفظ اليهود الذين أسلموا بنسبهم نفس نسب اليهود يرجع إلى يعقوب، مو نسب عار، هذا نسب فخار. العار في الرضا بأفعال اليهود، وإلا هو نسب 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 من سلالة النبي يعقوب وإسحاق وإبراهيم. الكلام في الرضا بما فعلوا، لا لذلك أنا مو في هذا الصدد الآن، أنا في صدد آخر، أنه لو احتفظوا بأنسابهم لكانوا حجة على اليهود الحاليين، أن هناك من أسلم في زمن الرسول منكم والآن هم مسلمين وأنسابهم مسلمة، والدليل على أنه استبينت لهم آيات،
يعني
أقول مفروض يعني هم أناس يتشددون في حفظ النسب، المفروض هكذا.
وهم إذا متشددون في الأسرار يخفون أنفسهم يكونوا ولكن يخفون.
في بعض العوائل الآن هنا مسلمة ومعروفة أنها من نسل اليهود، في بعض العوائل هي عوائل مرموقة هي من نسل اليهود، لكن الآن البقية يحتفظون بهذا النسب ولا ما أدري، عن بحث آخر. على أي حال الآن ظهرت في إسرائيل كما يقولون بشكل شديد النازية ضد الصهيونية
في إسرائيل
نفسها، طبعا موجودة هي بس الآن تكاثرت يقولون في الأعوام الأخيرة بقوة، وهي ضد الصهيونية، عجيب نازية هم ضد الصهيونية. الآن هذه النازية هي ضد الصهيونية، يهودي، يهود يهود نازيون ضد الصهيونية. بس شلون تتركب هذه؟ بحث آخر، تركيب فكري هذا. ما قرأتم عنهم موجودون.
هم يهود أكلوا ضربة قوية أكثر من هذا الصهيونية.
إيه.
لأنه صاروا
مضطهدين.
يعني
أريد على الصهاينة مرة بالعكس ضد دولة إسرائيل حتى.
يعني
إيه.
صار مرهو بين العالمين كلهم، ولهذا
أكون متوافق بأوروبا بأن يوجد صهيونية. المقصود أيام ما كان هذا التعبير من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآن كثير من التبشير اليهودي أو المسيحي ينكرون أن النبي إبراهيم كان أخذ ابنه إسماعيل إلى مكة. لا، إسماعيل دفن في المدينة في فلسطين وخلاص وكذا، يعني قفز على الحقائق. ينكر بس هذا قبل مين يستطيع أن ينكر أن اليهود كانوا موجودين في المدينة وفي خيبر، ولماذا نزحوا من الشام الجنان إلى صحراء قاحلة؟ أليس لأجل لأجل الاستبشار بمجيء نبي آخر الزمان؟ خايب برهان، برهان على نبوة نبي آخر الزمان. نفس هذا خيبر الآن هي برهان تاريخي أدياني على أن هناك اليهود والمسيحيون كانوا على علم بمجيء نبي آخر الزمان. أي شليش يتركون جنان الشام ويروحون إلى تمر وحر ومدينة الصحراء قاحلة؟ شنو القصة؟
تصورون معي كان في كتبهم أو لا صدرا عن صدر
والأرض؟ لا، هو في التوراة موجود، في
يعني
إن بعت أنبياءهم ورسلهم. هم الآن معي، هم إسرائيل الآن جاي تطالب بخيبر الموجودة في الحجاز كلنا، فهم ما يستطيعون ينكرون وتواجدهم. ولماذا تواجدوا؟ واضح، هذا نفسه برهان، برهان ملقن حجة. هذه النكتة مهمة، تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهذا رب العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير الكافرين منكم ويزيد في بصائر المؤمنين منكم. هنا يبدأ النبي، قالوا قد أنصفتنا يا محمد، فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف وإلا فأنت أول راجع من دعواك للنبوة وداخل في غمار الأمة ومسلم بحكم التوراة. الآن نتعجب هنا في حجاج اليهود ومسلم بحكم التوراة، يعني كانوا يداينون بحكم التوراة. يهود ذلك الزمان قد يفهم من هذا العبارة أن ما يخصون التوراة باليهود. على كل لا، الآن المعروف في اليهودية ما يدعون غيرهم في الدخول لاعتناق اليهودية، بينما في حجاج كثير من اليهود في زمن الرسول مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحجاج مع الأئمة مع أمير المؤمنين مع حتى الإمام الرضا، إلا الإمام الرضا، حتى الإمام الهادي في سامراء كان حجاجهم من أنك تعال اقتنع بنبوة النبي موسى وآمن بها، آمن بها وفقط، وهي وهو نبي آخر الأنبياء. زين، هذا المنطق غير، والآن منطق مما يدل على أن من سبحان الله كل قرن اليهود يعيثون في تحريف التوراة أكثر فأكثر. كيف الآن كتب التي تطبع الصحاح كل طبعة تحرف أكثر وتغيير أكثر وأكثر؟ سبحان الله، هؤلاء كل يعني جيل يجي عندهم يحرفون فيه اكثر فاكثر. لذلك الحين مثلا الصهيونيه تحريف زائد على اليهوديه على ما هي عليه من الانحراف. الان الصهيونيه شاهدت يعني بعض القصاصات المتابعات ان في خاخامات هم ينظرون للصهيونيه يعتبرها هي الدين، والذي يحارب الصهيونيه يحارب نفس التوراه واليهوديه. زين، تعال، فالصهيونية عبارة عن مرحلة مسخ لليهودية زايدة عن ما مرت عليه اليهودية من تهود، وهذه نقطة مهمة في البحث الأدياني، أن يتابع الإنسان مراحل التغيير المتعددة التي مرت بها الأديان، لأن الدين كل جملة من الأديان، وهذه هي ضرورة وجود المعصوم وسلسلة المعصومين. لا زال هذا الدين، لا يمكن يعصم الدين إلا بمعصومين، ولا يبتلى ويناب بنوائب التغيير إلى أن يمسح عدة مرات. فجيد دراسة اليهود أن كم مرحلة تغيير ومسح في عندهم. الصهيونية كما يعترفون قرن أو قرنين بدأت يعني تحريف في دين اليهودية، صحيح تغيير جديد قبل شلون تغيير شلون تغيير شلون تغيير. حتى المسيحية أنا شاهدت متابعات بحث لبريطانيا ضد الصليبية، الصليبية نوع مسخ للمسيحية جديد، ويستشهد كاتب بريطاني يعني هو شاب بعد كتب 4 كتب دليل على أن المسيحية حرفت عدة مرات، يستشهد أن طقوس هناك أديانية في المسيحيين الشرقيين غائبة تماما عن المسيحية الغربية. الآن يقول المسيحية الموجودة في الشام فلسطين في لبنان عدم طقوس، في العراق عدم طقوس، الآن اندثرت في المسيحية الغربية. حتى يقول روح تلك المسيحية يعني صودرت اغتيلت في المسيحية الغربية. وهذا أمر مهم، إن دين المسيحية أو اليهودية مرت بكم طور تغييري مسخي.
الشيخ أنا قرأت في أحد كتب اليهود جابوا نصوص عن مكارمات مع نظرية الفارسية في التوراة، نص على أن اليهود شعب الله المختار.
بحث آخر، شعب الله المختار شيء
أيه،
وكون وإلا النبي موسى حتى كما يحدثنا القرآن الكريم أصلا كل الأنبياء هم بعثوا بدين الإسلام.
شعب الله المختار في جميع الزمان،
لا فضي وحتى في تلك الفترة النبي موسى ما يدعو لدين الإسلام، يدعو لدين الإسلام. طبعا هذا بحث دعونا فغدا نستعرضه بشكل شوي أكثر تفصيلا للسالفين. صلى الله على محمد وعلى آله.